وصاحبني دعائي حيث كنت، دعائي فرحة صاف مداها، يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع الباب الخامس من أبواب السعادة. وباب اليوم هو توحيد الله عز وجل. التوحيد سر عظيم من أسرار السعادة، فالحمد لله الذي هدانا للإيمان به وتوحيده لنسعد في الدنيا ولنسعد في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، يونس عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، نبي عظيم من أنبياء الله عز وجل، أصابه الغم فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. كان أول كلام سيدنا يونس وكان أول دعائه لا إله إلا أنت. هذا الدعاء العظيم الذي به تفرج الكربات وبه يزول الغم والهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة يونس عليه السلام أو دعوة ذي النون عليه السلام لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. يقول أهل العلم إن هذا الدعاء مركب من ثلاثة أمور. الأمر الأول كلمة التوحيد لا إله إلا أنت. الأمر الثاني سبحانك التسبيح. الأمر الثالث الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أصابك هم أو غم أو حزن فاحرص على هذا الدعاء وردد كلمة التوحيد، الله عز وجل يكشف ما بك من هم ومن غم. ما قصة يونس عليه السلام وما الذي دفعه أن يردد هذا الدعاء؟ إن نبي الله تعالى يونس عليه السلام لما أرسله الله إلى قرية نينوى من أعمال العراق أو من بلاد العراق، أرسله الله تعالى إليهم، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فلم يستجيبوا له، وكان من الواجب عليه أن يصبر وألا يتعجل في تركهم وفي الانصراف عنهم حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له. كان الأولى أن يفعل ذلك، لكنه لم يكن عنده أمر ولا نهي من الله سبحانه وتعالى في وقت تركهم أو وقت الانصراف عنهم، إلا أنه تعجل ولم يصبر وتركهم منصرفا وركب السفينة لينتقل إلى الجانب الآخر. وفي وسط البحر هاجت الأمواج وأوشكت السفينة على أن تسقط، واتفق الراكبون فيها على أن يتخلوا عن واحد منهم، أن يلقي واحد منهم بنفسه في البحر لعل الآخرين أن ينجو كلهم من هذا الأمر ومن الغرق، وأجروا القرعة فساهم، يعني أجرى القرعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني صاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا من قومه، فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، وانطلق وركب السفينة فساهم فكان من المدحضين. أجروا القرعة مرة فخرجت عليه، وأجروها الثانية فخرجت عليه، وأجروها الثالثة فخرجت عليه، فعلم أنه مراد من قبل الله عز وجل، وبالفعل ألقى بنفسه في البحر. وهنا صدر الأمر الإلهي لجندي من جنوده وهو الحوت أن يلتقم يونس عليه السلام، وصدر الأمر الإلهي كما قال أهل التفسير للحوت: ألا تأكل له لحمة ولا تهشم له عظمة. واستجاب الحوت كجندي من جنود الله سبحانه وتعالى، ووقع سيدنا يونس في بطن الحوت، وتداركته عناية الله سبحانه وتعالى، وأجر الله تعالى على يدي يونس عليه السلام معجزة أنه ظل حيا في بطن الحوت. تعالى نفترض أن يونس عليه السلام لم يعني يكسر عظمه ولم يؤكل لحمه، لكن وجوده في بطن الحوت في حد ذاته هو سبب للوفاة وسبب للموت، لكنها معجزة، لكنها خوارق العادات، لكنها دلائل النبوة. والمعجزات أمور تجري على غير العادة. العادة أن النار تحرق من يلقى فيها، وخرق العادة أن يلقى فيها إبراهيم عليه السلام ولا تحرقه، وهكذا العادة أن العصا عصا والحية حية، لكن خرق العادة الأمر الغير طبيعي أن تنقلب عصا موسى عليه السلام إلى حية تسعى. ثم العادة أن من يبتلعه الحوت يموت، وخرق العادة أن يظل يونس عليه السلام حيا في بطن الحوت. بالحسابات البشرية لابد أن يموت، بالحسابات الإلهية يقول للشيء كن فيكون. فلما وجد يونس عليه السلام نفسه في بطن الحوت وفي ظلمات بطن الحوت، والحوت في ظلمات البحر والبحر تغشاه ظلمة الليل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقال إنه لما دعا بهذا الدعاء قالت الملائكة: يا ربي صوت معروف لكنه من بلاد غريبة، صوت معروف لكنه من بلاد غريبة. قال لهم: أما تعلمون صوت من هذا؟ إنه صوت عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له كل يوم عمل صالح ودعاء مستجاب؟ قال لهم: نعم. قالوا: يا ربي ألا ترحمه بفضل ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فقال الله تعالى: بلى. فأمر الحوت أن يلفظه، فلفظه الحوت وخرج يونس عليه السلام ونجاه الله تعالى من الغم. أهل التفسير يقولون بعد أن ترك يونس عليه السلام قومه وانصرف خافوا من أن ينزل بهم العذاب فآمنوا جميعا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يبقى قوم يونس أهل التفسير يقولون آمنوا جميعا بعد أن تركهم يونس عليه السلام، والله تعالى الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما عن يونس عليه السلام فقد قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الشاهد أيها الإخوة أن يونس عليه السلام لما كان في الغم ولما كان في الكرب نادى بكلمة التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة الغالية التي هي أول أركان الإسلام، فأول أركان الإسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هي أول أركان الإيمان، فالإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بوحدانيته في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، ثم بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله الرسل، فما أرسل الله رسولا إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة من أجلها أنزل الله تعالى الكتب، هذه الكلمة العظيمة التي لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفلحون في الدنيا وتفلحون في الآخرة، تعيشون سعداء بها في الدنيا قبل أن تسعدوا بها في جنة الله تعالى في الآخرة. من أسباب السعادة أن نردد من قلوبنا لا إله إلا الله. رفضها الكافرون فعاشوا في تعاسة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أشركوا بالله فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيها الإخوة، كلمة التوحيد هذه التي ما أرسل الله رسولا إلا بها، هي كلمة مشتركة، هي رسالة واحدة، رسالة التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة، الله عز وجل حدثنا أن الذي يستحق الأمن والسكينة والطمأنينة والسعادة في الدنيا هم المؤمنون، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جادل قومه في توحيد الله عز وجل وهم مشركون بالله ويصرون على إشراكهم وكفرهم، وهو يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، سألهم في ختام مجادلته: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل الفريق المشرك هو الذي يشعر بالأمن والطمأنينة والسعادة والسكينة، أم الفريق المؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ ثم يجيبهم: الذين آمنوا هم الذين يستحقون الأمن والسعادة والسكينة والطمأنينة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك بالله سبحانه وتعالى، الظلم هنا في الآية هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لما يسأل الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، كلنا يقع منا بعض الأخطاء، بعض المعاصي، لا أحد منا معصوم، فكيف يعني نجاه بعد هذه الآية؟ يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن الظلم هنا هو الشرك، أو ما سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هنا، الظلم هنا هو الشرك، يعني الإنسان المؤمن الذي لم يلبس إيمانه بظلم، يعني لم يلبس إيمانه بشرك، كان إيمانه خالصا لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يستحق الأمن والسعادة والطمأنينة، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقولون إن هذه الجملة هي من قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبعض المفسرين يقولون هي من تمام قول إبراهيم لقومه، وبعضهم يقول إنها تعقيب من الله سبحانه وتعالى على هذه القصة. وخلاصة القول أن من أراد الأمن في الدنيا وفي الآخرة فعليه بتحقيق الإيمان بالله، الإيمان بوجوده والإيمان سبحانه وتعالى. ولذلك كان التوفيق لقول لا إله إلا الله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عباده نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. أعظم نعمة علي وعليك أن عرفنا ربنا لا إله إلا الله. قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قالوا هي لا إله إلا الله. فهذه نعمة عظيمة وفقنا الله تعالى إليها، فلنجدد إيماننا ولنكثر من قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وصى بها الأنبياء والصالحون أبناءهم. ولذلك الله عز وجل يحكي لنا ويقول: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ماذا قالوا؟ قالوا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه وصية الأنبياء لأقوامهم. سيدنا نوح عليه السلام لما حضره الموت وأراد أن يوصي ولده أو ولديه أولاده، قال لهم أو قال له: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. ثم قال له: وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك نعرفه، ما الكبر يا رسول الله؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. الكبر عدم قبول الحق والتكبر على قبول الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. فنوح عليه السلام يوصي ولده بلا إله إلا الله وينهاه عن الشرك. هذه هي الوصية التي كان يوصي بها أنبياء الله أولادهم. هذه الوصية وهذه المسألة التي شغلت سيدنا إبراهيم عليه السلام، والذي كان يدعو قائلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان بعض أهل التفسير يقول: من الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ وهو الذي يخاف ويقول لربه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيها الإخوة، لا إله إلا الله كلمة تمناها الأنبياء لأقوامهم، تمناها الأنبياء لأحبابهم وأقذويهم، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. هذه الكلمة تمناها إبراهيم لأبيه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لم تعبد الأصنام يا أبت؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبعد هذا الخطاب المليء بالبر مع أن أباه كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، رد عليه أبوه في غلظة قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ثم قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وأعتزل أصنامكم، لا أشرك بالله شيئا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، عسى ألا أكون بعبادة ربي وبتوحيد ربي شقيا. وعسى هنا واجبة، فهو لم يشقى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لم يشقى بتوحيده، هم الذين شقوا بكفرهم، وهو تنعم بتوحيده في الدنيا وسيتنعم به في الآخرة في جنة الله سبحانه وتعالى. نعم، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. التوحيد لا يشقي الإنسان، الشرك هو الذي يشقي الإنسان. التوحيد سبب من أسباب السعادة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه عاقبة ترك الشرك والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده. تمنى إبراهيم لأبيه أن يقول لا إله إلا الله، إلا أنه أبى. قال له: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، حتى تبين له أنه عدو لله، وأنه لن يسلم، وأنه لن يكون من أهل الجنة بسبب كفره، فترك الاستغفار له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أيها الإخوة، لا إله إلا الله كلمة تمناها نوح عليه السلام لابنه عندما دعاه إلى توحيد الله وإلى أن يكون مع المؤمنين، إلا أن ابنه لم يستجب وأبى أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يقول أهل العلم: هكذا قال، ولو قال سآوي إلى الله لكنه بجهله وشركه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام تمنى أن يسلم ولده ولكن ابنه لم يسلم. ثم هذا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقولها عمه أبو طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي، أحاج لك بها عند ربي، وهو على فراش الموت، ويظل الكفار حوله يقولون: أترغب عن دين آبائك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يقلها ومات على كفره والعياذ بالله. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وسلاه ربنا وعزاه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه النعمة التي نحن فيها تمناها الأنبياء لآبائهم ولأولادهم ولأعمامهم ولأقاربهم، ومن الله تعالى بها علينا بغير جهد، ووصلت إلينا بغير عناء. ألا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن خلقنا موحدين، وآباؤنا موحدون، وأبناؤنا موحدون؟ نعمة ما أعظمها من نعمة. قيل لأحد الأعراب: أتحسن أن تدعو؟ قال: نعم، أحسن أن أدعو. قيل له: فادعو. قال: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. يا رب أنت مننت علينا بالإسلام نعمة من عندك ومنة من عندك وفضل من عندك، ونحن لم نسألك، كنا أجنة في بطون أمهاتنا، ولدنا مسلمين، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك يا رب العالمين. أيها الإخوة، استشعار نعمة التوحيد وأن الله تعالى من علينا بهذه النعمة يدفعنا إلى أن نحافظ عليها وأن نكرر هذه الكلمة. ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى في شعائرنا، فالأذان قائم على لا إله إلا الله، والإقامة قائمة على لا إله إلا الله، والصلاة قائمة من أركانها التشهد، وإنما سميت التحيات بالتشهد لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، فلنحافظ على توحيدنا، ولنحذر أن نتورط في شرك بالله سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا عندنا نوعان من الشرك، هناك الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان مع الله إلها آخر والعياذ بالله، نجانا الله وإياكم من هذا، وهناك شرك أصغر، وهذا الشرك الأصغر منه ما هو يعني شرك لفظي، قد يتكلم الإنسان بألفاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها إنها من الشرك، كأن مثلا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك، أو أن يجعل وأن يقرن مع الله تعالى غيره. عندما قال أحد الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يعني يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أجعلتني لله ندا، قل ما شئت الله ما شاء الله ثم شئت، وكأنه يريد أن يهذب ألفاظنا حتى من شائبة، ومن أي شائبة تعرضنا لهذا. صلى الله عليه وسلم وجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم هناك الشرك الأصغر، شرك السرائر، الرياء، أن يكون الإنسان مسلما وموحدا ومؤمنا بالله عز وجل، لكنه إذا جاء إلى العبادة وإذا جاء إلى العمل راى الناس فصلى ليتكلم الناس، وزكى ليقول الناس إنه جواد، وحفظ وعلم وتعلم ليقول الناس إنه عالم. هذا نوع سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، أو شرك السرائر، أو الشرك الأصغر، نعوذ بالله من هذا كله. ولذلك من خاف من هذا النوع من الشرك فعليه أن يردد ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا دعاء يقوله من خاف أن يدخل في قلبه الرياء. ويروى من دعاء سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. أيها الإخوة، فلنجدد كلمة التوحيد، ولنحافظ على توحيدنا. سورة الإخلاص، هذه السورة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن، مع أن كلماتها لا تتجاوز كلمات يسيرة، ومع أنها سطر في المصحف في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن مكانتها عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة. كان أحد الصحابة إذا قرأ في صلاته يكررها في كل صلاة، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن، ويقرأ مع هذا الذي تيسر سورة الإخلاص. فلما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألوه لما يفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا له إن حبه إياها أدخله الجنة. هكذا، لأنه يحب توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه السورة لماذا كانت ثلث القرآن مع قصرها؟ قال العلماء لأنها تتحدث عن التوحيد، فمن أسمائها سورة الإخلاص، ومن أسمائها سورة التوحيد، ومن أسمائها سورة التجريد، تتكلم قل هو الله أحد، واحد في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له سبحانه وتعالى، الله الصمد، الناس جميعا يحتاجون إليه وهو غني عنهم، يصمدون إليه في حوائجهم وفي طلباتهم، لم يلد ولم يولد، يعني لم يكن له أبناء، تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولم يولد ليس له أب، فكل من ولد لا يحق له أن يكون إلها، ولا ينفع أن يكون إلها، ولا يصلح أن يكون إلها، ولم يكن له كفوا أحد. هكذا هذه السورة، لم يكن له مثيل ولا نظير ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه السورة المباركة تعدل ثلث القرآن. ثم عندنا آية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، إنها آية الكرسي. لماذا كانت أعظم آية وعندنا في القرآن مثلا آية الدين أطول منها؟ قالوا لأنها تتكلم عن توحيد الله عز وجل. 10 جمل في سورة أو في آية الكرسي تتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذا أوصانا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأها خلف كل صلاة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأوصانا بقراءتها قبل النوم، وأوصانا بترديدها. لماذا؟ لنكون دائما على ذكر لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك سورة الكافرون التي هي براءة من الشرك وبراءة من الكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قالوا له يا محمد تعال نحل المشكلة التي بيننا وبينك. ماذا؟ قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، أو نعبد إلهك مدة وتعبد آلهتنا اللي هي الأصنام مدة. فأنزل الله تعالى عليه إجابة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا لا أعبد أصنامكم ولا أنتم تعبدون إلهي، حالكم حال المشرك الكافر. ثم قال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا أعبد آلهتكم ولا أعبد عبادتكم وكيفية عبادتكم، ولا أنتم تعبدون إلهي ولا تعبدون عبادتي التي أعبدها لربي سبحانه وتعالى. قالوا فالأولى نفي للمعبود، والثانية نفي للعبادة نفسها. قال لكم دينكم ولي دين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا من قرأ هذه السورة قبل نومه فهي براءة له من الشرك. فاحرص على قراءة آية الكرسي قبل النوم، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات قبل أن تنام، وهي من أذكار الصباح والمساء أيضا، واحرص على قراءة سورة الكافرون قبل النوم فهي براءة لك من الشرك، واحرص دائما على قول لا إله إلا الله لعلك إذا عشت عليها قبضت عليها، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم السيدة أسماء بنت عميس، يقول لها ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، يعني تأتين أعلمك هذه الكلمات التي تقولينها عندما يصيبك كرب أو غم أو هم، قولي الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وكأن كلمة التوحيد والبراءة من الشرك سبب لذهاب الكرب والغم والهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فكلمة التوحيد وتكرارها سبب من أسباب زوال الكرب والهم، وسبب من أسباب سعادة القلب وطمأنينة القلب. وهذا هو الدعاء الذي قاله سيدنا يونس كما بدأنا حلقتنا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال يعني: ألا أدلكم أو أخبركم بدعاء أو بكلمات إذا أصاب أحدكم بلاء أو هم أو كرب من أمور الدنيا إذا قالها فرج الله عنه؟ دعاء ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلنجدد توحيدنا لله سبحانه وتعالى، ولنكرر هذه الكلمة المباركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. أكثروا من قول لا إله إلا الله، كرروها واذكروها كثيرا، فإنها أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، وهي أفضل الذكر الذي نذكر به ربنا سبحانه وتعالى. فلنكررها، ولنا لقاء آخر إن شاء الله مع بقية دعاء يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أخذنا في هذا اللقاء الجزء الأول وهو قوله لا إله إلا أنت، وفي اللقاء المقبل إن شاء الله سنأخذ سبحانك التسبيح وكيف هو سبب من أسباب السعادة والطمأنينة وراحة القلب. نسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يقبضنا عليها، وأن يبعثنا عليها، وأن يدخلنا بها جنات النعيم، وأن يسعدنا بها في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء ولي يقين